بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين المبعوث رحمه للعالمين في كل وقت وحين. ومن كتاب كشف الغمه عن جميع الامه الامام العارف بالله سيد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم عنا بكم عن سائر عباده المسلمين المؤمنين الى ان قال: باب الحيض واحكامه. كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أخبرني جبريل عليه السلام أن الله عز وجل بعثه إلى أمنا حواء حين دميت، فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه. فناداها: لأدمينك وذريتك كما قطعت من الشجرة وأدميتها، ولأجعلنه لك كفارة وطهورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود يقولون كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا انقطع دم الحائض فهي حائض ما لم تغتسل. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على
محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وإحكامها وبيانها على لسان مبينها وإمامها عبده المصطفى سيدنا محمد المتبوئ من في ذروة الكمالات أقصى تمامها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اقتدى به واتبعه في جميع شؤونه وأحواله إقدامها وإحجامها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن تبارك وتعالى من بريته، وآله وصحبه من كل من والاهم وعمل بشرائعهم وأحسن بإتمامها، و على ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ رضي الله تعالى عنه بعض الأحاديث المتعلقة بالحيض وأحكامه، وهو الدم الذي جعله الله تبارك وتعالى لبني حواء وبنات حواء، ورتب عليه أحكاما تتعلق بالعبادة والصلاة وبالمعاشرة وبالصوم، ثم لا علاقة له بما سوى ذلك، فتبقى الأهلية هي كما هي للمرأة من جهة بقية واجباتها ومهماتها وأخذها وعطائها وبيعها وشرائها وما إلى ذلك، كحال الرجل عندما يجنب يتعلق بجنبته تحريم صلاة وطواف ومسح مصحف وحمله ومكث في المسجد وتلاوة القرآن، ثم هو كهو مسؤول عن كلامه وعن نظامه وماذون له بذكر الله وعمل بقية الأعمال الصالحة، كذلك المرأة الحائض والمرأة النفساء لا يخرجن عن أهليتهن وعن مكانتهن وعن مخاطبتهن وصحة تصرفاتهن، وإنما يتعلق الحيض بأحكام مخصوصة، وبذلك عرف معنى الحيض في اللغة العرب السيلان، فما سال يقال له حاض، فيقولون حاض الوادي، يقصدون سال بالسيل، ويقولون عن السيل حاض السيل إذا فاض، حتى يقولون عن السمرة شجرة يسيل منها صمغ أحمر، إذا سال سما يقولون حاضت السمرة، وهكذا يقولون على المرأة إذا سال دمها حاضت المرأة، والمرأة حائض، وجاء إذا فيه حائضة، والأفصح فيه حائض، ويعرفه الأئمة الأربعة بتعاريف متقاربة، فيقول الحنفية دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغار، أي ليس بمرض وليس قبل وقت زمن الحيض. يقول المالكية الحيض دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة، دم يلقيه رحم معتاد حمله تلقى الرحم من دون الولادة، فالولادة يصير نفاس. وهكذا يقول الشافعية دم جبلتين يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات معلومة. وهكذا يقول الحنابلة الحيض دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. فعلم المقصود من كل هذه التعاريف، ومن الواجب على المرأة المسلمة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والنفاس، وعلى ولي أمرها من أبيها ومن زوجها أن يعلمها ما تحتاج إليه إن كان عالما بذلك أو يأذن لها بالخروج لتتعلم ذلك من عالم به. ثم أن الفقه في الدين سبب لاستقامة الحال وصفاء البال صلاح العاقبة والمآل، فقهنا الله في الدين ورزقنا المتابعة لحبيبه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما يخرج عقب النفس أي عقب الولادة يقال له النفاس، والحكم واحد إلا يختلف في أقله وأكثره، فقد يمتد زمن النفاس ما لا يمتد زمن الحيض، وقد يقل أيضا عن أقل زمن الحيض، فإذا كان أقل زمن الحيض يوم وليلة مدة 24 ساعة فإن النفاس أقل مجة، وإن كان أكثر الحيض عشر أو 15 على اختلاف بين المذاهب كما سيأتي معنا، فإن أكثر النفاس 60 ويغلب أن يكون 40، بينما يغلب الحيض أن يكون 6 أو 7 في كل شهر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخبرني جبريل أن الله عز وجل بعثه إلى أمنا حواء حين دميت، فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه. وإذا كانت لا تعرف مثل هذا في أيام عيشتها في الجنة والأيام والسنوات التي قضتها مع أبينا آدم في الجنة، ما كان يأتيهم حيض كما كان لا يأتيهم بول ولا غائط ولا شيء من هذه القاذورات. فلما أهبطت إلى الأرض جاءها الدم، فعجبت: ما هذا؟ ونادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه. فأرسل إليها جبريل يقول لك: الله لأدمينك وذريتك كما قطعت من الشجرة وأدميتها، ولأجعلنه كفارة وطهورا. ويقال أنه لما ناداهما سبحانه وتعالى: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة؟ فزعت فسال لها الدم، فقال: الحق هذا لك وبناتك إلى يوم القيامة. فرتب الحق تبارك وتعالى في تركيبة بنات آدم هذا الأمر والشان، ورتب عليه أحكاما. ففي الطهارة وفي الحيض تذكر لنا ببداية أمرنا ونشأتنا، حتى قالوا عن أعضاء الوضوء التي أمرنا بتغسيلها لتنقيتها عن الذنوب وعن العيوب، أن أبانا آدم في أول ما كان من مخالفة الأمر توجه إلى الشجرة بوجهه ومد إليها يديه ومست أغصانها رأسه ومشى إليها بقدميه، فصارت هذه أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرأس والقدمين، نتحرها ونغسلها تنقية لها عن الذنوب والمعاصي، وتذكرة لنا بأول أمرنا ونشأتنا، وأن موطننا الأصل هو الجنة، وأننا معارون على ظهر الأرض لمدة معلومة معينة نختبر فيها بمنهج ربنا وشريعته، والعامل بها والقائم بحق يرجع إلى موطنه الأصيل وهو الجنة، والمخالف المبدل المناقض للشريعة يرجع إلى حبس شديد وعذاب أليم في نار جهنم، أجارنا الله وأعاذنا من ذلك. قال ابن عباس: كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجمعن في البيوت، يعني ما يجتمعون وإياهن في غرفة واحدة، الغرفة إذا فيها الحيض ما يدخلها الرجل. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تظاهرن فاتهن من حيث أمركم الله. فحرم المعاشرة والجماع والاستمتاع بما بين السرة والركبة على من تا إليه اجتهاد كثير من فقهاء الأمة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود، وكان الأوس والخزرج متأثرين بأفعال اليهود قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقلدونهم في أحوالهم لكونهم أهل الكتاب ولهم اتصال بآثار أنبياء من قبل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم المنزل الوحي عليه رجعوا بأمورهم إليه وكانوا يصدرون عن رأيه. فلما سألوا عن المسألة وأنزل الله فيها الحكم انتشر ذلك في مجتمع المدينة، وغضب يهود لذلك وقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع شيء أمر من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة فيما لم يؤمر فيه بشيء حتى لا يخلطوا على الأمة أمر دينهم ولا شريعة ربهم، فإنهم يخلطون الصدق بالكذب ويخلطون الماثور عن الأنبياء بالمحرف المبدل المغير المفترى المخترع من عندهم. أقام صلى الله عليه وسلم سياجا وحاجزا بيننا وبين أن نغتر بهم وبكذبهم، وبذلك عقبت الأمة في أحوالها بمن انتمى إليهم أو ساعدهم مما اتصل بهم من الكفار أو ظهر بمظهرهم من الكفار، كمثل هؤلاء الصهاينة الذين في زماننا. وأنه كلما خدع فريق من الأمة من شعوبها أو حكامها بهم وقبلوا ما عندهم خلطوا الأمر عليهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يريدونكم مورد الكفر والعياذ بالله. فسلطهم على الأمة يظلمونهم ويأخذون ثرواتهم ويستثمرون أموالهم بينهم ويفتنون بينهم ويخالفون ويسمونهم سوء العذاب، حتى إذا خرجوا عن طاعتهم والانقياد لهم ورجعوا إلى الانقياد لربهم أعزهم الله تبارك وتعالى وأذل عدوهم، وكل من خضع لأعداء الله واتبع ما قالوا هان في الدنيا والآخرة وأذل بحسب ما يتبعهم لأجل تلك المصالح التي هي العجل للأمة وعجل أمة الدينار والدرهم، وإن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. ولكن مهما رجع المسلمون شعوبا أو حكاما إلى الرب وعظموا أمرا أعزهم بالإيمان به وبطاعته، ولا مذل لمن أعز ولا معز لمن أذل، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ولما فهم الصحابة من ذلك مشروعية مخالفة أهل الكتاب للبعد عنهم طرأ على خاطر سيدنا وسيد بن حضير عباد بن بشر مبالغة، وقالوا ما دام اليهود اغتاظوا لما خالفناهم وصرنا ناكل مع الحائض ونشرب معها وننام وندخل في غرفة واحدة وننام في غرفة واحدة فنغيظهم أكثر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن اليهود يقولون كذا وكذا أفلا نجمعهن في أيام الحيض، فتغير وجه النبي لأن ذلك محرم منهي عنه، فلا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرن كما قال الله تبارك وتعالى. تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر الأثر على وجهه حتى خافوه وظنوا أنه وجد عليهما أي غضب عليهما وتأثر منهما، وإنما تأثر من خلط الأوراق والتجاوز الحد في الأمر وأوجب الوقوف عند الحدود في الشرع. فلما خرجا وهما خائفين خائفا أن الله تعالى يغضب عليهما لغضب نبي ويظن أن النبي غضب عليهما لما عرض هذا الاقتراح غير المناسب، فلما خرج جاءت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لبن، فأرسل في أثنهم قال ردوا إلي عباد بن بشر وسيد بن حضير، ردوهم سقاهم اللبن فذهب ما في صدريهما وعرف أنه لم يجد عليهما، وإنما غضب من أجل الحكم في الشرع، ولم يسمح بتجاوزه ولا تعدي حدوده، وأن يبقى الأمر على ما هو عليه، يجوز مؤاكلة الحائض ومشاربتها، وأن يكون معها في الغرفة الواحدة، وكما قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فثبت الأمر على ذلك بتعليمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا انقطع دم الحائض فهي حائض ما لم تغتسل، يعني ما يباح لها شيء مما حرم عليها بسبب الحيض حتى تغتسل، وإن كان الدم قد انقطع لا يجوز لها تصلي، ولا يجوز تمسك المصحف ولا تحمله، ولا يجوز تقرأ القرآن، ولا يجوز أن يجامعها زوجها حتى تغتسل. فإذا اغتسلت خرجت من حكم الحيض. يقول سيدنا عمر إذا انقطع دم الحيض فهي حائض ما لم تغتسل. والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة، وفقهنا في الدين، وأكرمنا به أعظم الكرامة، وحشرنا في زمرة إمام أهل الإمامة، حبيب الله مبعوثه من تهامة، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه ومن أحسن الاهتمام به، واجعلنا الله من المقتدين المهتدين والمصطفين المحبوبين في ألطاف وعوافي ظواهر وخوافي، وأصلح شؤون أمته، وفرج كروبهم، دفع البلاء عنهم، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
كما حذرنا من متابعة أهل الكتاب وأنهم يردوننا كافرين، فحذرنا من طاعة أصناف أهل الكفر، وقال يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم لا توالوا ولي غيره، وعد من عدا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، فإن صدقتم معنا وقمتم بأمرنا لا يهولنكم شأن عدوكم فنحن الذين نكفيكم إياهم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الله يرزقنا طاعته وطاعة رسوله، ويخلص أمتنا شعوبا وحكاما من طاعة أهل الكتاب ومن طاعة الكفار، ويرجلهم إلى طاعته وطاعة رسوله المختار، فيعزهم بذلك في الدنيا والآخرة، والحمد لله.